بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة آل عمران عند قصة آل عمران، عند قول الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وتأمل كيف جاءت هذه القصة بعد مقدمات عظيمة. السورة افتتحت بمقصودها الأعظم، توحيد الله تعالى، ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وتأمل كيف ذكر من صفاته جل وعلا ما يناسب مقصود السورة من دفع شبهة النصارى في عيسى، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله ونبي اصطفاه الله، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فهكذا صور الله تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المنهج في دفع الشبهات: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم كما عرفنا سورة آل عمران فيها دفع شبهة النصارى ودفع الشبهة العملية عندما هزم المسلمون في غزوة أحد، فقال الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، إلى آخر الآيات. ثم جاء التحذير من المانع الذي يمنع من الهداية والنصر والعزة: حب الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره، وجاء الترغيب في الآخرة. ثم الآيات أكدت الدعوة إلى توحيد الله، لأن دفع شبهة النصارى المقصود من هذا كله تحقيق التوحيد: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فجاء قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، جاءت الدعوة إلى الإسلام. وذكر الله تعالى اختلاف أهل الكتاب وإعراضهم عن الحق وما اختلف. قال في الآيات: قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وأيضا قال ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، يذكر إعراضهم وغرورهم. ثم ذكر عظمته جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء. ثم كما مر معنا، وطبعا هذا كله في تقرير التوحيد، وفيه أن مشيئة الله هي الغالبة، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. قال: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهكذا الله تعالى فضل هذه الأمة، أمة محمد، وجعل فيها النبوة الخاتمة، فكانت أفضل من أمة بني إسرائيل. ثم أيضا يثبت المؤمنين ويحذرهم من موالاة الكافرين: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم تختم هذه المقدمة بالتذكير بالآخرة والتوكيد على طاعة الله ورسوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ثم تنتقل الآيات إلى المقصود الأعظم من هذه السورة، سورة آل عمران، فتذكر ما يتعلق ببيت آل عمران، وهذه الآيات هي المقصد الأعظم في هذه السورة، لأن الله تعالى ذكر فيها قصة عيسى عليه الصلاة والسلام وكيف نشأ، مما يبين أنه ليس بولد لله تعالى كما افتراه النصارى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فبين الله في هذه الآيات قصة عيسى عليه الصلاة والسلام وقرر فيها مشيئته، فالله تعالى يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه، فلا يعجزه شيء. ثم أيضا عندما تتفكر في هذه الآيات والله أعلم ترى فيها شيئا من زهد هذا البيت، بيت آل عمران، وأنهم يرغبون في الآخرة ويعرضون عن الدنيا، وهذا أيضا يتناسب مع جو سورة آل عمران. فيقول الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اصطفى من الصفوة، والصفوة عكس الكدر، خلاصة الشيء. فالله تعالى اختارهم وفضلهم على العالمين، فهم صفوة الله تعالى من خلقه من البشرية. إن الله اصطفى آدم، وتأمل هنا ذكر من الأنبياء، طبعا الله اصطفى الأنبياء، لكن خص من الأنبياء ما يتناسب مع هذه السورة. إن الله اصطفى آدم، لماذا ذكر آدم؟ ماذا قال الله تعالى في هذه السورة؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني إذا صعب عليكم أن تتصوروا كيف يأتي عيسى من أم بدون أب، فالله تعالى خلق آدم بلا أب ولا أم أصلا، فقال إن الله اصطفى آدم. وطبعا اصطفى، الصور كثيرة في الاصطفاء، خلقه بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، إن الله اصطفى آدم. لكن تأمل ذكر هنا كما عرفنا، لأن فيه تقرير أن عيسى نبي من أنبياء الله وعبد من عباد الله. ونوحا، ابن نوح أول الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن آدم نبي ما أرسل إلى أقوام مخالفين له، ولكن نوح عليه الصلاة والسلام هو الرسول الذي جدد التوحيد وأبطل الشرك، وهذا أيضا يتناسب مع مقصد هذه السورة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، شهد الله أنه لا إله إلا هو، فناسب أن يذكر أول رسول جاء بإبطال الشرك وتقرير التوحيد. ونوحا وآل إبراهيم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء وأكثر الأنبياء من ذرية إبراهيم، يعني بعد إبراهيم جاء الرسل من ذريته. وآل إبراهيم، ونبينا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، وتأمل كيف نذكره عليه الصلاة والسلام في كل صلاة نصليها في الصلوات الإبراهيمية قبل السلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لماذا؟ لأن إبراهيم خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا، فهو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذان النبيان الكريمان هما أعظم نبيين حققا العبودية والمحبة لله جل وعلا، فاصطفاهم الله تعالى، اصطفاهما الله واتخذهما خليلين فنبينا خليل الله، وكذلك إبراهيم خليل الرحمن. حتى الشبه الظاهري، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشبه أباه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقال ولد لي الليلة ولدا سميته إبراهيم، فقال وآل إبراهيم. وذكر الله تعالى هنا إبراهيم لأن كل الملل تنتسب إلى إبراهيم وتزعم أنها على ملة إبراهيم، لأن إبراهيم هو من نسله جاء الأنبياء، فمن كان على ملته فهو على الحق. فلذلك الله قال في هذه السورة ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. فإذا ملة إبراهيم ملة التوحيد الخالص، وهو أيضا كما عرفنا سورة آل عمران سورة التوحيد، وهو أعظم من حقق توحيد الله والعبودية لله بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وآل إبراهيم، ثم خص المراد من هذه الآيات وآل عمران على العالمين. وآل عمران، وعمران من صالح بني إسرائيل، لم يكن نبيا، لكن تأمل كيف ذكره هنا مع الأنبياء. الله تعالى يرفع من يشاء سبحانه، هذا من فضل الله. واختلف في نسبه، فالذي ذكره ابن كثير عن ابن إسحاق، ابن إسحاق معروف في إمام التاريخ والمغازي، ذكر أن نسبه ينتهي إلى سليمان بن داود، ينتهي نسبه إلى سليمان بن داود، وطبعا أنبياء بني إسرائيل ينتهي نسبهم إلى يعقوب، إسرائيل إلى إبراهيم. وبعضهم ذكر أنه ينتهي نسبه إلى هارون، قال يا أخت هارون على هذا التفسير، والأول أشهر والله أعلم. وكان من صالح بني إسرائيل، فذكر الله تعالى يعني في هذه القصة، يعني ما ذكر مجرد ولادة عيسى، بل ذكر هذا البيت وأصول عيسى حتى تقلع الشبهة من الأصل. وأيضا والله أعلم السورة سورة آل عمران فيها تحذير من فتنة الدنيا، كما عرفنا زين للناس حب الشهوات من النساء، والنصارى تبين لهم الحق ولكن آثروا الدنيا على الآخرة، والهزيمة في أحد كانت بسبب إرادة الدنيا. فتلاحظ في هذه الآيات يذكر الله تعالى بيت هذا الرجل الصالح الزاهد في الدنيا، وكيف كان أهله إنما يريدون الآخرة ما يريدون الدنيا. وهو كما هو معلوم والد مريم عليه السلام، مريم ابنة عمران، هذا ليس عمران يعني موسى ابن عمران، هذا ليس والد موسى، لا، هذا والد من؟ مريم عليه السلام. قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ثم تأمل أول ما يذكر الله عنهم ذرية بعضها من بعض. قد يقول قائل يعني ما الفائدة من الإخبار بهذا أن هؤلاء ذرية، ذرية يعني حال كونهم ذرية بعضها من بعض، يعني يتوالدون ويتكاثرون يتزاوجون، وهكذا هم يعني ذرية بعضهم من بعض يعني في النسل والتوالد. طيب ما الفائدة من هذا؟ أيضا تأمل دقة القرآن كيف يعني كل كلمة في محلها. أول ما ذكر هنا أيضا فيه إبطال ألوهية عيسى، ذرية بعضها من بعض، يعني هؤلاء الأنبياء العظام هم بشر يتوالدون ذرية بعضها من بعض، من هنا يقولون الاتصال يعني متصلة بعضها من بعض. ولذلك نوح أبو البشر، كل البشرية من نسل نوح، يعني نقول نجاه أولاده. ثم إبراهيم أبو الأنبياء، وهكذا. ومنه فرع آل عمران من ذرية إبراهيم، ذرية بعضها من بعض، يعني الكل يرجع لآدم، ونوح يرجع لآدم، وإبراهيم يرجع لنوح، وآل عمران يرجعون لإبراهيم، ذرية بعضها من بعض. فهذا في تقرير بشرية عيسى. فكذلك عيسى نبي من أنبياء الله، ويرجع نسبه إلى مريم بنت عمران. وكذلك يدخل في هذه الآية ذرية بعضها من بعض، قال قتادة في النية والعمل والإخلاص والتوحيد له، يعني يكون معنى بعضها من بعض في الموالاة، بعضها من بعض يعني في التعاون على توحيد الله، لأن كل الرسل جاءوا للدعوة إلى توحيد الله. فقال ذرية بعضها من بعض، يعني بعضها يوالي بعضا في الدعوة إلى توحيد الله. قال ابن جرير يعني في الموالاة في الدين، كما قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولما ذكر المنافقون والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، كذلك يعني في الموالاة. قال والله سميع عليم، تأمل هنا، قال سميع عليم، لأن الاصطفاء لما تأخذ صفوة الشيء هذا ما يكون إلا عن علم. والله سميع عليم، سميع لأقوالهم، وسميع لدعائهم، لمناجاتهم. سبحان الله، يعني هذا الاختيار قد يكون بسبب دعوة، بسبب مناجاة كريمة. وسميع لما يقوله المفترون في أنبياء الله تعالى، سميع عليم، عليم بمن يصلح للاصطفاء فيختاره عن علم. والله سميع عليم. ثم تبدأ قصة، ليس ولادة عيسى بل ولادة مريم أم عيسى. إذ قالت امرأة عمران، إذ يعني واذكر حين، إذ قالت واذكر حين قالت، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. تأمل كيف تبدأ القصة بتضرع ومناجاة من امرأة عمران. إذ قالت امرأة عمران، وهي من؟ مشهور أنها حنة رضي الله عنها وعليها السلام. وسبحان الله، ابن عاشور ذكر أنه ليس في كتب النصارى ذكر لاسم أبي مريم وأمها وولادتها، القصص عندهم مباشرة تذكر أن عذراء وهي مريم في بلدة الناصرة كانت مخطوبة ليوسف النجار، وقد حملت من غير زوج. هكذا، ما عندهم هذه التفاصيل. هذه القصة تفرد بها القرآن الكريم حتى تعلم، تأمل كيف الله ذكرها هنا في بيان حقيقة عيسى، جاءهم بعلم لا يوجد عندهم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. قال ابن إسحاق وكانت امرأة لا تحمل فرأت يوما طائرا يطعم فرخه فاشتهت الولد فدعت الله تعالى أن يهبها ولدا فاستجاب الله دعاءها فواقعها زوجها عمران فحملت منه، فلما تحققت الحمل نذرته أن يكون محررا. ومات عمران وهي حامل بمريم، يعني كانت يتيمة. سبحان الله، يعني ما أجمل افتتاحية القصة هنا، تفتتح بصورة من صور الإخلاص لله ومناجاته جل وعلا. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت، قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. قال قتادة رحمه الله: كانت امرأة عمران حررت لله ما في بطنها، وكانوا إنما يحررون الذكور، وكان المحرر إذا حرر جعل في الكنيسة لا يبرحها، يقوم عليها ويكنسها. قال ابن كثير: أي خالصا مفرغا للعبادة ولخدمة بيت المقدس، لا يد لي عليه ولا أستخدمه ولا أشغله بشيء. هذا دعاء امرأة عمران حنة: ربي الذي أحسنت إلي إني نذرت لك. تأمل كيف نذرت، وهذا يدل على قوة عزمها. إني نذرت لك في هذا الأمر، إني نذرت لك ما في بطني، والحامل يعني هذا أغلى ما تملكه، ما في بطنها. تؤمل آمالا في أن هذا المولود ممكن تكون له وظيفة مرموقة، يكون له شأن في المجتمع أو يخدمها، تستفيد منه. لكن هذه المرأة ماذا تريد من مولودها؟ إني نذرت لك ما في بطني محررا. محررا يعني كما مر معنا محرر من أسر الدنيا، ليس له شغل إلا في عبادة الله وخدمة بيت المقدس، خدمة دين الله. ولذلك هذه الكلمة عجيبة، هي كلمة تدل على خلوص الشيء من الشيء الغليظ. ولذلك تقول: حررت العبد إذا أعتقته لله فأصبح حرا. ويقولون الحر خلوص الشمس إلى الناس، أو أن الأبدان لما يصيبها يعني حرارة الشمس يعني يخلص ما فيها من العرق والسموم، سمي حرا. والحرير هكذا رقيق ناعم، كأنه يعني صفوة من ما تخرجه هذه الدودة، دودة القز. نعم، وهكذا. فهنا تأمل كيف أطلقت امرأة عمران على مولودها أنها تريده أن يكون محررا من الدنيا وشهواتها، وأن يكون خادما لدين الله. فنستفيد من هذا الإخوة أن الحرية الحقيقية إنما هي بتحقيق التوحيد لله والعبودية له جل وعلا. لماذا؟ لأن الذي يخلص لله ويوحد الله ما يكون في قلبه إلا الله، يتحرر من كل شيء، من عبودية كل مخلوق. ما يدعو إلا الله، وما يتذلل إلا لله، وما يخضع إلا لله، وما يخاف إلا من الله، ولا يرجو إلا الله، فيكون حقا حرا لله وحده جل وعلا. هذه الحرية الحقيقية، لا كما يزعم أدعياء الحرية اليوم. اليوم هذه من الشعارات الكبيرة العريضة في العالم التي تستباح بها المحرمات، بل تنتكس الفطر، يقولون حرية حرية. الشذوذ وعمل قوم لوط سموه حرية، أن يفعل الإنسان ما يشاء مما يخدش الحياء سموه حرية، تخرج المرأة بما تشاء من الألبسة الفاتنة والفاضحة يقولون حرية. وهذه في الحقيقة هي العبودية للشهوات والملذات، هذه عبودية. يكون هذا الإنسان أسير شهوته، عبدا لشهوته، عبدا للنساء، عبدا للشهوات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم. الذي يتعلق بغير الله، ما يكون عنده توحيد خالص لله، لابد أن يكون ذليلا لشهوات الدنيا. الذي يتعبد ويتذلل، يتعبد قلبه للمال، للتجارات، للنساء، للشهرة والسمعة والترقيات، يكون معبدا لغير الله، للدنيا وشهواتها، لكن العز الحقيقي والشرف العالي بالعبودية لله هذه الحرية الحقيقية. ما أجمل هذا المعنى. قالت محررة، فتقبل مني، لأن الدعاء لا يتحقق إلا بالقبول من الله، فتقبل مني. هذا من تضرعها وإلحاحها على الله تعالى، ما اكتفت بالدعاء، وتقبل، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، تشعر بقربها من الله، إنك أنت السميع لدعائي العليم بنيتي، وأني صادقة في هذا المطلوب. فنستفيد من دعاء حنة رضي الله عنها إرشاد الوالدين إلى إحسان النية في المولود، إرشاد الوالدين إلى إحسان النية في المولود، وهذه أعظم نية، أن تنوي المرأة بولدها الذي في بطنها أن يكون خادما لدين الله. قل أريد من ولدي أن يكون عبدا صالحا يخدم الدين، ثم تحرص على هذا، إن كانت صادقة مع دعائها ستحرص على هذا، تنشئه على القرآن والسنة والآداب الإسلامية والاستقامة على طاعة الله، وبإذن الله الله تعالى تقبل منها، الله كريم. إذا علم صدقها، صدق نيتها، وأن ما تريد الدنيا، ما تريد إلا وجه الله، فالله تعالى يبارك لها. بالفعل كم من إمام من أئمة الدين جاء بدعاء أمه، دعوة أم صالحة وتربية أم صالحة وهم أم صالحة، كما يقولون وراء كل عظيم امرأة صالحة، امرأة عظيمة. شوف الإمام مالك، أمه كانت توقظه قبل الفجر، تلبسه العمامة وحلة العلماء، وتهيئ له وضوءه، تقول يا بني اذهب إلى ربيعة، ربيعة الرأي كان عالم المدينة، وتقول وتعلم من أدبه قبل علمه. شوف كيف أم الإمام أحمد، الإمام أحمد كان يذكر أمه كثيرا ويقول كانت توقظني للفجر وتدفئ لي الماء وتلبسني ملابسي ثم تذهب بي إلى تقف وتذهب به إلى المسجد وتنتظره بعد الصلاة، هكذا كانت تفعل بولدها. وأم سفيان الثوري كانت تقول يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أنا أخيط وأتكسب وأصرف عليك لطلب العلم، وهكذا. يعني هذه من كتبتها من رسالة ابن تيمية لأمه وكيف ردت عليه، كذلك أم ابن تيمية إنما هيأته لهذا الأمر أن يكون خادما لدين الله، فلما غاب عنها بمصر وانشغل بدعوة الناس إلى توحيد الله وتقرير السنة، أرسل إلى أمه رسالة يعتذر من عدم رجوعه إليها، وطول المكث في مصر يعني وهي في الشام بعيدة عنه، فتأمل كيف ردت عليه برسالة تقول له إنه والله لمثل هذا ربيتك، ولخدمة الإسلام والمسلمين نذرتك، شوف إني نذرت لك ما في بطني محررة، وعلى شرائع الدين علمتك، ولا تظنن يا ولدي أن قربك مني أحب إلي من قربك من دينك وخدمتك للإسلام والمسلمين في شتى الأمصار، بل يا ولدي إن غاية رضائي عليك لا يكون إلا بقدر ما تقدمه لدينك وللمسلمين. شوف كيف أم تقول لابنها مثل هذا الكلام، كيف يؤثر فيه. الآن للأسف الإخوة نقولها بصراحة، أصبحت حياة الناس تشوبها الأنانية بدون شعور، كل لأجل ولدي، لأجل أن يبقى معي، يعني دراسة، مستقبل ولد، يتزوج، أولاد، بيتك، مسؤوليتك، كل لأجل دنياه ومصلحته هو. ما يفكر لا الوالدان ولا الولد في مصلحة الدين، أن يبذل، أن يتغرب لأجل الدين، يثني ركبه عند العلماء حتى لو غاب سنوات عن أمه لأجل الدين، كله لأجل الدنيا. سبحان الله، تجد حياة الناس أصبحت للدنيا. فما ترجع العزة للمسلمين إلا إذا بذلوا لأجل دين الله تعالى. هذا والله أعظم ما يحتاج المسلمون اليوم مثل هؤلاء الأمهات. أم مقصودها خدمة الدين، بأن تربي الأولاد على الدين منذ الصغر حتى يخدم دين الله تعالى، يكون صالحا، عبدا صالحا يخدم دين الله تعالى. ولنحذر من أن تشوب هذه النية نية غير صالحة، نية إرادة العلو والسمعة مثلا. نقول هذا على سبيل المطعن في النيات، لكن أحيانا تسمع بعض الأمهات: يا الله ولدي يكون إمام الحرم. إمام الحرم مرة واحدة، ما علي الله كل شيء قدير، لكن كن واقعيين، ليش إمام الحرم؟ يعني هل معنى إمام الحرم ساكنا مثل الحرم الله عينهم يعني على القيام بهذه المهمة من إخلاص، ومن صلي يسمعونه من الملايين كيف يقرأ وكيف يخلص وكيف شيء عظيم. هذا بالعكس ابتلاء وفتنة عظيمة. فطيب ليش هذه الدعوة إمام الحرم؟ أخشى أن يكون في هذا إيش شيء من إرادة يعني العلو. لا، شوف امرأة عمران تقول محررة، بس أريد محررا يعني زاهدا في الدنيا ما يتعلق بالدنيا، بس هذا هو الصلاح الحقيقي الذي به تكون انطلاقة عظيمة لهذا الولد في خدمة الدين. إذا صلح هو في ذاته. بعض الأمهات تقول يا الله يكون الله يرفع به راية الإسلام، يكون هو إمام المسلمين. ليش هذه الألقاب؟ ما عليه، هذه أمنيات طيبة، ما طعن في النيات، لكن ما أجمل التواضع. شوف امرأة عمران متواضعة، حتى دعاها في تواضع، في افتقار إلى الله: ولدي أن أكون زاهد في الدنيا محرر منها. بس هذه من حسن النية. ثم للأسف نجد بعض هؤلاء الأمهات يدعون مثل هذه أدعية، ثم ما في عمل، ما في تربية. تذكرت أم الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، أيضا كانت هي السبب في ما حصل له من إمامة في الدين. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كانت أمه لتشبه قصة إمام أحمد، كانت توقظه لصلاة الفجر وتذهب به إلى المسجد، يعني في زمن ما في كهرباء وأحيانا طين ومطر وليالي باردة، فكان أحيانا يحضر درس بعد الفجر، ما الشيخ ما يجد أحد إلا هذا التلميذ، يقول عبد العزيز يلا، أمه تنتظر عند باب المسجد حتى ينتهي من الدرس تأخذه، وهكذا كانت تفعل. ولما أصيب في بصره حزنت حزنا شديدا عليه، فكانت جارتها صالحة أيضا فقالت لها: اسأل الله تعالى، لا تحزني، اسأل الله تعالى أن يرزقه البصيرة، الله تعالى إذا أخذ شيئا عوض ما هو خير منه، اسأل الله له لولدك أن يرزقه البصيرة في الدين، إذا فقد بصرة الله يرزقه بصيرة في الدين. فكانت أمه تلهج بهذا الدعاء أن يرزقه بصيرة في دين الله، وسبحان الله حقا أصبح إمام من أمة المسلمين شيخ بن باز رحمه الله، بصيرة في الدين. فبدعوة، بدعوة خالصة. فقالت: إذن إني نذرت لك ما في بطني محررا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى. لماذا قالت هذا الكلام؟ خافت أن لا يكون الله قبيل دعاءها، لأن الذي يصلح لأن يكون خادما لبيت المقدس هو من؟ الذكر لا الأنثى، لأن الأنثى يصيبها الحيض والأذى فما تتهيأ للخدمة الدائمة وما تقوم على خدمة الرجال هناك. فلما وضعتها أنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى، تخاف من أن يكون الله ما تقبل نذرها ودعاءها، وكذلك تقوله تحسرا ربي إني وضعتها أنثى. تأمل كيف الله يقول والله أعلم بما وضعت، إن هذا من كلام الله، يقول والله أعلم بما وضعت، ما أجمل هذه الجملة الاعتراضية في كلامها، والله أعلم بما وضعت. الله يعلم ما لا نعلم، الله يختار لنا، يختار لنا ما هو الخير، يختار لنا أحسن الأمور، أحسن من اختيارنا نحن لأنفسنا. هي تريد ولد، يعني هدفها أن يكون خادما لبيت المقدس، بس هذا هذه غاية أمنيتها. شوف كيف الله أعطاها فوق ما تتصور، فوق ما تتمنى، أعطاها بنتا تلد ولدا يكون آية للناس ويكون خاتم أنبياء بني إسرائيل، ما دعت أن يكون نبيا ولا، فقط أن يكون خادما لبيت المقدس. لكن شوف كيف كرم الله، دائما إن أخلصت وصدقت مع الله والله الله يعطيك فوق ما تتمنى. والله أعلم بما وضعت، وفي القراءة الأخرى طبعا لما يقول والله أعلم بما وضعت يعني لأعلم بنفاستها وعظمتها، وأن مريم كملها الله تعالى، لم يكمل من النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم زوجة فرعون وخديجة نعم رضي الله عنه، جاء في فاطمة بعض الروايات. فيعني هذا كمل من النساء، ما وصل إلى درجتهن في العبودية كثير من الرجال، ولا وصلنا نحن إلى هذا. ف والله أعلم بما وضعت، هذه قراءة الجمهور. في قراءة والله أعلم بما وضعت، ليس بما وضعت، بما وضعت، يعني يكون الكلام هذا لمن؟ لحنة نفسها، الكلام متصل، رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. هذا من باب التأدب مع الله، لأن لما تقول رب إني وضعتها أنثى كأنها تخبر الله تعالى يعني بما وضعت بما رزقها، قل أتعلمون الله بدينكم، يعني كأنه قد يتوهم يعني أنها تخبر الله تعالى بأمر الله ما يغيب عنه شيء، فتداركت وتأدبت مباشرة والله أعلم بما وضعت. وأيضا هذا فيه شيء من تسلية نفسها، والله أعلم بما وضعت، ثم تبين وجه التحسر أو يعني هذا التخوف، وليس الذكر كالأنثى يعني في قوة العبادة وخدمة بيت المقدس. وإني سميتها مريم، ومريم في لغتهم يعني بمعنى ماذا؟ العابدة، يعني هي تريد هذا من صدقها في نذرها. قال قالت وإني سميتها مريم، يعني على الأقل إذا ما كان المولود ذكرا يخدم بيت المقدس يكون قويا في العبادة، أيضا أسمي هذه البنت باسم يناسب مقصودي وهو تحقيق العبودية لله، تكون محررة من الدنيا. وإني سميتها مريم، ثم أيضا دعت بدفع المانع عنها، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها، كأن الله أنطقها أن ذريتها عيسى ما للشيطان عليه سبيل. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فإذا الله استجاب دعاءها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد، قال فيستهل صارخا من مسه. سبحان الله، هذا شوف مباشرة أول ما يسقط المولود من بطن أمه يبكي من وخز الشيطان، يمسه الشيطان، هذا من عداوة الشيطان للإنسان وحقده. من أول ما تنزل لهذه الدنيا الشيطان يحقد ويعني يكره وجود هذا المولود أي إنسان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها. حتى هذه الوخزة الله حفظها وحفظ ابنها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأ إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والاستعاذة لجوء إلى الله أصلها يقولون اللحم الملتصق بالعظم يسمى عوذ، يعني لجوء الضعيف للقوي. هكذا العبد عندما يقول أعوذ بالله يعني تستشعر أنك ضعيف، ما لك قوة إلا بالله، تلجأ إلى الله. أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، المرجوم مطرود من رحمة الله. وهذا يدلنا على أن الحفظ من الشيطان من أعظم أسباب حصول الصلاح والخير لا شك. لذلك جاءت الاستعاذة قبل أن تقرأ القرآن، في بداية الصلاة قبل أن تقرأ الفاتحة، بعد دعاء الاستفتاح تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه من العبوديات في الصلاة حتى لا يشوش الشيطان عليك صلاتك. هناك شيطان خاص للصلاة خنزر، فإذا إذا عصمت من الشيطان هذا يعني فيه الصلاح والخير. ولذلك هذا يشبه ما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم عندما شق جبريل عليه الصلاة والسلام صدره في بادية بني سعد عندما كان رضيعا عند حليمة السعدية رضي الله عنها، فأخرج علقة الشيطان من قلبه وغسل قلبه بماء زمزم حتى ما يكون للشيطان عليه سبيل. قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. سبحان الله الإخوة نستفيد من هذا الدعاء، دعاء حنة، يعني ما أجمل أن تناجي ربك بما في قلبك، هذا من أجمل الأدعية. عندما تناجي ربك تستشعر أنك قريب من الله، أنك عبد فقير تناجي ربا قريبا ودودا سميعا مجيبا، فتتكلم بما في قلبك بما في خاطرك وتتملق بين يديه وكأنك منفرد به في خلوة بينك وبينه. انظر لو تقرأ دعاءها مرة ثانية حتى تركز، تقول إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ثم إيش تقول؟ ربي إني وضعتها أنثى. شوف يعني بكل بساطة ويعني بدون تكلف الدعاء، وين اللي يتكلف في تنميق ألفاظ الدعاء والسجع في الدعاء؟ لا، إني وضعتها أنثى، تخبر عن حالها مع أن الله يعلم كل شيء، لكن هذا السؤال الله بلسان الحال، إني وضعتها أنثى، تقول الأنثى ما تصلح لهذا وأنت الرب الكريم والله أعلم بما وضعت، وتقول والله أعلم بما وضعت، أنت تعلم يا رب وليس الذكر كالأنثى. شوف كيف تدعو الله، يعني كلام بينك وبين الله مباشر. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، حتى تقول يا رب أنا سميتها كذا، سميتها العابدة حتى تكون عابدة لك يا رب. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ما أنسب، ما أحلى مثل هذا. ذلك كان بعض الصالحين يعني يقول إنه لتكون لي الحاجة فأبدأ بالثناء على الله، قال فأجد من اللذة والحلاوة في الثناء عليه والتملق بين يديه ما أنسى به حاجتي. ينسى حاجته خلاص من مناجاته مع الله تعالى. والصلاة هي أكبر نصيب من هذه المناجاة. شوف عندما تقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر الفاتحة، وهكذا عندما تقرأ القرآن، عندما تدعو الله بهكذا حقا بما في قلبك، إن كنت في حاجة أو في ضرورة أو حتى في نعمة تريد أي شيء تضرع لله بما في قلبك. ولذلك تجد أحيانا بعض أدعية الصالحين جميلة، يعني بما في خاطرهم، سبحان الله. قال: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. فتقبلها ربها بقبول حسن، فتقبل أن تكون محررة لله وأن تكون خادمة لبيت المقدس وإن كانت أنثى. وأوحى الله تعالى بذلك إلى زكريا، طبعا كيف ستعرف وهي ليست نبية، حنة ليست بنبية حتى يوحي الله إليها بهذا، لكن أوحى إلى زكريا وكان نبيا في ذلك الزمان. ولذلك كانت مريم كما سيأتي يعني تلازم يعني الجلوس ببيت المقدس وبجانبه وتخلو هناك يعني في محرابها. فتقبلها ربها بقبول حسن، وقالوا هذا كأنه مقدمة إلى أمر عظيم سيأتي، لأنه على خلاف ما هو معلوم عند بني إسرائيل، بل خلاف ما هو في شرعهم، فكأنه فيه إرهاص إلى أنها ستلد رسولا ينسخ يعني ما عندهم من أحكام ويخفف عليهم. فتقبلها ربها بقبول حسن، وتأمل كيف تقبل يعني تفعل، هذه تدل على تدرج تطور، كأن الله تعالى هكذا ينقلها من طور إلى طور. ولهذا قال: وأنبتها نباتا حسنا. فتقبلها ربها بقبول حسن، معنى قبول حسن يعني أتم لها ما تريد كما عرفنا، استثناها من هذه القضية وجعلها يعني في بيت المقدس، ثم أتم هذا القبول فقال: وأنبتها نباتا حسنا. من آثار هذا التقبل أن الله تعالى أنبتها نباتا حسنا، يعني ربها تربية صالحة، فشبه تربيتها الصالحة الحسنة بالنبات، عندما ينبت هكذا يكون يعني غضا طريا ثم يصبح قويا، وهكذا أنبتها نباتا حسنا. وتأمل يعني في الصيغة هنا أنبتها، ما قال الأصل يقول أنبتها إنباتا، لكن قال أنبتها نباتا. إيش الفرق؟ يعني أنبتها تقدير الكلام فنبتت نباتا، يعني أنبتها هذا إشارة إلى نعمة من الله، فنبتت نباتا، نباتا هذه إشارة إلى صلاح هذا المحل، أنها قابلة لهذا الإنبات من الله. أما إذا قال أنبتها إنباتا يكون فقط توكيد فعل الله وأنه منا من الله فقط، لكن دل على صلاحها وصلاح هذا المحل الطاهر النقي الصافي، فقال أنبتها نباتا، يعني لأن نباتا من يعني نبتت نباتا، أما يقال أنبتها إنباتا، فإذا أنبتها فنبتت نباتا حسنا، يعني لإظهار شرفها وصلاحها. ثم تأمل، يسر لها سبب هذا القبول فقال: وكفلها زكريا. كيف نبتت نباتا حسنا؟ ما السبب؟ كفلها زكريا، جعله كافلا لها، ما يقول كفلها زكريا، يعني الله تعالى جعل زكريا يكفلها، وفي قراءة الجمهور بالتخفيف وكفلها زكريا، هو الذي كفلها، يعني الله جعله كافلا لها فكفلها. وطبعا زكريا أيضا تقرأ يعني بالألف، زكريا بالمد، يعني طبعا كما تعرفون جاءت يعني قصة كفالتها بعد ذلك، لما سيأتي معنا لما الكلام عن مريم، فذكر الله تعالى: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. لأن هذه بنت يتيمة وبنت عمران العبد الصالح من بني إسرائيل، فتنافس صالح بني إسرائيل في كفالتها، وكان منهم نبيهم زكريا، قال أنا أريد أكفلها. طبعا ليش الله تعالى اختار زكريا؟ أولا نعم لأنه نبي ذلك الزمان، وكذلك ما القرابة بين زكريا ومريم؟ نعم يعني يقولون زوجة زكريا، نعم أخت مريم، أخت مريم، ها يعني هذا أخت حنة. طيب قولين، النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به قال فإذا بيحيى وعيسى وهما ابنا الخالة، ابنا الخالة، فكان يعني على هذا القول إذا كان ابنا خالة يعني مريم يعني نعم عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا، وتكون أم يحيى هي أخت مريم على هذا القول. طبعا هذا قول ويدل عليه ظاهر الحديث، من قال ابنا الخالة على ظاهر الحديث، ويقال إيش اسمها ما أدري لياصبات هكذا، نعم لياصبات، فهي أخت مريم هذا على ظاهر الحديث. والقول الآخر الذي أيضا ذكره يعني جمع من المفسرين ابن جرير وابن إسحاق ورجح ابن عاشور أنها الياصبات كانت خالة مريم، نعم كانت خالة مريم، يعني زكريا زوج خالتها. فعلى كل يعني طبعا قالوا ابن الخالة من باب التوسع على هذا القول، وإن كان يعني الأصل نمشي على الظاهر والله أعلم. فإذن قالوا كفلها زكريا، وهذا الإخوة من يعني رعاية الله تعالى لعبده، إذا أراد بعبد خيرا جعل تربيته للصالحين، ينشأ مع الصالحين. فسبحان الله يعني هذا من لطف الله تعالى بعبده، كفلها زكريا، فلا شك أنها يعني قال عندما هو الذي يقوم على كفالتها، هو نبي من أنبياء الله، ترى من أخلاقه من سمته من عبادته، فلا شك أن هذا يكسب يعني من يتربى عنده صلاحا وخلقا ودينا، فلا شك أن هذا من أعظم أسباب الصلاح والتوفيق. ولذلك تأمل يعني من ينشأ مع العلماء مع يعني يستفيد كثيرا. وكفلها زكريا، والأعجب من هذا عندما يرفع الله من شأن إنسان يجعله من الصالحين وأمة الدين بدون من يكفله. شوف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني مات أبوه بطن أمه، وأمه ماتت هو بن 6 سنين، وجده يكفله بعد ذلك ويموت هو بن 8 سنين، تنتقل كفالة إلى عمه وهو يعني يرعى الغنم وأصبح يعني يعتمد على نفسه. سبحان الله كأن لسان القدر يقول يعني ما نجعل لأحد من الخلق عليك منا، الله تعالى يتولى تربيته وتأديبه سبحانه. فهكذا، ولذلك تأمل إشارات كيف أمه آمنة من الأمن، وقابلته التي ولدت أمه الشفاء، أمن وشفاء، ومرضعته ثويبة من الثواب، وحليمة من الحلم، وحاضنته بركة، كل هذه المعاني حاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم في مهده سبحان الله. فلا شك أنه حصل له من التربية أعظم تربية من الله جل وعلا. قال وكفلها زكريا، ولذلك يعني ما أجمل أن تأخذ ولدك، يعني إذا كنت تعرف من نفسك أنك أنت ما عندك القدرة على تعليمه القرآن أو علوم الدين، أن تجعله في حلقات القرآن. هذه تنشئة صالحة، عندما يشوف الشيخ الذي يحفظ القرآن ويحفظ الأولاد القرآن تكون لك رفقة طيبة، على الأقل يسمع القرآن، يرى فلانا وفلانا يعني يقرؤون القرآن، هذه على الأقل فيها تنشئة طيبة. قال: وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كلما، هذه كلما تدل على حسن كفالة زكريا لمريم، وأنه كان يتفقدها ويراعي أحوالها وأحوال طعامها، متى تحتاج إلى الطعام يدخل عليها يريد أن يعني يعطيها الطعام، إنه هو الذي قد تكفل بها. كلما دخل عليها زكريا المحراب، والمحراب هو موضع العبادة. اليوم الناس يظنون المحراب هو إيش؟ مقدمة المسجد، هذا المحراب. طبعا هذه تسمية حادثة لإخوة، أصل المحراب ومكان العبادة، المسجد كله محراب، مكان العبادة يسمى محرابا. يقولون يعني بعضهم يقول هذا لأنه يحارب فيه الشيطان، الله أعلم، ولأنه يقولون يعني المحاريب يعني الحصون العظيمة، فكما أنها تدفع العدو فكذلك المساجد لشرفها سميت يعني بمثل هذا، لأن يعني نصر الدين إما بالقوة أو بالدين والعلم، فسميت كذلك محاريب، والله أعلم. فكانت مريم تلازم محرابها. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، فكانت تحب الخلوة في مكان عبادتها، ولهذا قال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ما هذا الرزق؟ قال أكثر السلف مجاهد وعكرمة وبن جبير وقتادة، قالوا فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، يعني ليس أي طعام، طعام الموجود عند الناس، لا، شيء عجيب، فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. قال مجاهد: عنبا في غير أوانه. طبعا جاء عن مجاهد سند فيه ضعف أنه قال علما أو قال صحفا فيها علم، قال ابن كثير: والأول أصح، وفيه دلالة على كرامات الأولياء، وفي السنة لهذا نظائر كثيرة. نعم، هذا من كراماتها، وإن كانت ليست بنبية لكن هذا من كرامات الأولياء، كما حصل لخبيب بن عدي رضي الله عنه عندما يعني حبس قبل أن يقتل، وجدوا عنده عنقود عنب في غير أوانه، هذا من كرامات الأولياء. قال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. تأمل كيف الله تولى تربيتها وحتى إطعامها، مع شرح صدرها وطمأنينة قلبها بالعبادة، حتى كفايتها أمر دنياها. قال وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا. أنى يعني كيف ومتى، تجمع بين الأمرين، أنى لك هذا يعني في غير وقته، وكيف وصل إليك تعجبا. قالت، أمل في خشوع وتواضع، قالت: هو من عند الله. ما قالت يعني مثلا، يعني كلامها ما فيه ضمير لنفسها، ما قالت أنا رزقني الله هذا الطعام مثلا، أو قالت رزقني الله إياه، لا، هو من عند الله، حتى ما قالت أعطانيه إياه، لا، ما ذكرت إلا ربها، هو طعام من عند الله. ثم أكدت: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذا من تمام إخلاصها وتواضعها لربها جل وعلا. طبعا في هذا الحدث ما يدل على لزومها محرابها كما عرفنا، حتى في وقت تناول طعامها، لأنه هو عندما يدخل عليه في هذا الوقت يريد إيش؟ أن يقدم لها طعاما،
ممكن يبحث عنها في بيتك وما يجدها إلا إيش في المحراب في مكان عبادتها. فيدل هذا على أن يعني مريم عليه السلام كانت تلزم مكان العبادة لزوما دائما حتى في وقت طعامها. ولذلك يعني هكذا يقولون المعتكف بيته محرابه ومحرابه بيته كأنه معتكفة. وهكذا يعني كما جاء أظن في وصية بالدرداء لولده اجعل يعني المسجد بيت كل تقي كما قال له. وكذلك يعني فيه أيضا كفاية الصالحين هم دنياهم، فكان زكريا يتكفل لمريم شأن طعامها يعني يكفيها هم دنياها حتى تفرغ للعبادة. وهذا أمر في الحقيقة من يعني من عبادة الله تعالى، ما يوجر عليه الإنسان، لأنك تكون سببا في إذا خدمت هذا الصالح، بشرط أن الصالح ما يطلب هذا من الناس، ولا يعني يكون هذا سببا في كبره وغروره وعجبه بنفسه. لا، إذا اتخذ هذا وسيلة لأن يعني يستعلي على الناس هذا يعني ما يكون صالحا، وإنما يعني يسوق الله له من عباد الله ما يكفونه أمر دنيا. فهنا تحتسب الأجر في خدمة هذا العالم أو هذا الصالح. لماذا؟ لأنك تفرغه لدين الله، لعبادة الله، لطاعة الله، لطلب العلم، للدعوة إلى الله. هذا من أعظم القربات. ذلك أنا أؤكد على هذا الباب من أبواب الصدقات، كفالة معلمي القرآن، كفالة الدعاء إلى الله، هذا والله من أعظم القربات التي يغفل عنها الناس اليوم. بعض الناس يقول لك الآن أريد أبني مسجداً، أحفر بئراً، صحيح هذه قربات طيبة، لكن من المحرك للمسجد إلا هذا الداعي؟ فأنت إذا قمت على كفالته فتؤجر على هذا الخير الذي يجريه الله على يديه من هداية الناس ونفعهم، ترقي قلوبهم، من هداية غير المسلمين للإسلام، كم تحصل على أجر. ولذلك ذلك الرجل لما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أخاه، أنه يعني هو كان عنده حرفة وأخوه ما كانت عنده حرفة، وكان يعني يطلب العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتكى عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول أخي يعني أنا أنفق عليه وما يعمل، فقط يطلب العلم عندك ويسمع حديثك وكذا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك ترزق به، شوف كيف، لعلك ترزق به، هذه من البركة العظيمة في حياتك عندما تخدم طالب علم ولا رجلا صالحا أو عالما أو داعيا. ذلك شوف كيف أم أنس بن مالك جاءت ولدها أنس رضي الله عنه صغير، جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عمره يمكن 10 سنين، جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت هذا خادمك يا رسول الله، خلاص محرر لك، يخدمك يا رسول الله. وكان ابن تيمية رحمه الله له أخ أكبر منه، كان هو الذي يقوم على خدمته، يخدم أخاه ابن تيمية. فيعني هذا كما فعل هنا زكريا. وأيضا هنا تأملوا من الفوائد اللطيفة، يقولون لما قالت مريم يعني هو يريد أن يأتيها بالطعام، تقول هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني هي ذكرت ربها في رزقها وفي طعامها، وحتى عند طعامها تستشعر دائما أنه من عند الله. فيقولون هذا من اللطائف، يقول بعض المفسرين من حضر عند طعامه قلبه لم يغب في صلاته قلبه، ومن غفل عند طعامه قلبه لم يستطع أن يحضر قلبه عند صلاته. يقول أهم شيء حضور القلب في كل الأحوال، يعني الخشوع الدائم. إذا كان قلبك حاضر حتى عند الطعام، يعني يوم تأكل تقول بسم الله، و إذا انتهيت من الطعام تحمد الله، يعني خلاص قلبك موصول بالله عند الطعام، عند قضاء الحاجة. هذا الذي نحتاجه الإخوة، هذه الأذكار النبوية تصبغ حياة المسلم بهذا، تصلك بالله في كل أحوالك. فتجعلك على خشوع دائم في حياتك. هذه الأذكار النبوية والله من أعظم ما ينبغي أن يعتنى به. فإذا حضر قلبك عند الطعام، عند النوم، عند حتى عند يعني مقارفتك لأهلك، دائما على ذكر لله. فمن السهل أن يحضر قلبك في صلاتك عند لقاء الله، لأن القلب حاضر في كل، إذا كان يحضر حتى عند المباحات فما بالك إذا قام بين يدي الله. أما إذا ما كان أصلا يحضر قلبك في أمور الدنيا وفي أمور المباحات فسيتفلت القلب، والله أعلم. لعلنا نقف هنا، نعم وقت دركنا، ونكمل ما يتيسر من هذه السورة في الآيات في المجالس القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.